بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب وقت العصر.
أي باب متى يحين وقت العصر، أو بيان وقت العصر متى يكون. نعم.
قال: وقال أبو أسامة عن هشام قعر حجرتها قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث أطرافه في 522 545 546 3103.
يعني إن الإمام البخاري أورد هذا الحديث وكرره في جامعه في 4 مواضع. وفي هذا الباب أورد الحديث معلقا في أول الباب. نعم.
قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. قال المحقق: تقدم في 522.
نعم.
قال: وحدثنا أبو نعيم قال: أخبرنا ابن عيينة
عن سفيان. نعم.
عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد.
وهذا تفسير لما أجمل في الحديث السابق. نعم.
قال: وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة: والشمس قبل أن تظهر.
يعني قبل أن تخرج من غرفتها ويعقبها الظل. نعم.
قال المحقق: تقدم في 522 أيضا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الباب وأحاديثه
التي جاءت مكررة. نعم.
قوله: باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام: من قعر حجرتها. كذا وقع هذا التعليق في رواية أبي ذر والأصيل وكريمة. والصواب تأخيره عن الإسناد الموصول كما جرت به عادة المصنف،
يعني أولا يذكر الحديث الموصول ثم يتبعه بهذا التعليق، هذا ما جرت عليه عادة المؤلف في تأليفه، لكنه في هذه المرة بدأ بالمعلق. نعم.
قال: والحاصل أن أنس بن عياض وهو أبو ضمرة الليثي وأبا أسامة روي الحديث عن هشام وهو ابن عروة ابن الزبير عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها،
يعني عن أبيه عروة عن عائشة خالته رضي الله عنها. نعم.
وزاد أبو أسامة التقييد بقعر الحجرة وهو أوضح في تعجيل العصر من الرواية المطلقة،
يعني أنه صلى العصر والشمس لا تزال في قعر الحجرة، أي في داخلها وفي عمقها. نعم.
وقد وصل الإسماعيلي طريق أبي أسامة في مستخرجه، لكن بلفظ: والشمس واقعة في حجرتي،
دون أن تقول في قعر حجرتها. نعم.
وعرف بذلك أن الضمير في قوله حجرتها لعائشة،
يعني يعود على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها،
وفيه نوع التفات،
يعني بدلا أن تقول في حجرتي جاءت بصيغة الغائب، وهذا التفات من صيغة المتكلم إلى صيغة الغائب. نعم.
وإسناد أبي ضمرة كلهم مدنيون. والمراد بالحجرة وهي بضم المهملة وسكون الجيم البيت،
يعني بيت عائشة، لأنه مكون من هذه الحجرة وبعض المرافق. نعم.
والمراد بالشمس ضوءها،
أي ضوء الشمس، لا أن الشمس كلها واقعة في البيت.
وقوله في رواية الزهري: والشمس في حجرتها، أي باقية. وقوله: لم يظهر الفيء، أي في الموضع الذي كانت الشمس فيه. وقد تقدم في أول المواقيت من طريق مالك عن الزهري بلفظ: والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، أي ترتفع، فهذا الظهور غير ذلك الظهور. ومحصله أن المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة،
لكن الذي جاء وأريد أن الشمس لا تزال باقية وواقعة في داخل الحجرة،
وبظهور الفيء انبساطه في الحجرة، وليس بين الروايتين اختلاف، لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشمس
حيث يحل محل الشمس. نعم.
قوله: ابن عيينة عن الزهري في رواية الحميدي في مسنده عن ابن عيينة حدثنا الزهري.
فجاء التصريح فيه بالسماع.
وفي رواية محمد بن منصور عند الإسماعيلي عن سفيان سمعته أذناي ووعاه قلبي من الزهري.
فهو تأكيد لصيغة السماع. نعم.
قوله والشمس طالعة أي ظاهرة. قوله بعد بالضم بلا تنوين،
لأنها جاءت على الظرف جاء مضاف، وقد حذف المضاف إليه وأريد معناه، فلذلك يذكر بصيغة الضم مضموما دون تنوين. نعم.
قوله وقال مالك إلى آخره، يعني أن الأئمة يعني أن الأربعة المذكورين رووه عن الزهري بهذا الإسناد، فجعلوا الظهور للشمس، وابن عيينة جعله للفيء. وقد قدمنا توجيه ذلك وطريق الجمع بينهما.
نعم، أنه في الأول في أول في الرواية الأولى أنه للشمس التي كانت في داخل الحجرة، وعند خروج الشمس من داخل الحجرة يحل محل الفيء، فيكون الضمير في الصيغة الثانية للفيء بعد طلوع الشمس من الغرفة من الحجرة. نعم.
وقد قدمنا توجيه ذلك وطريق الجمع بينهما، وأن طريق مالك وصلها المؤلف في أول المواقيت، وأما طريق يحيى بن سعيد وهو الأنصاري فوصلها الذهلي في الزهريات، وأما طريق شعيب وهو ابن أبي حمزة فوصلها الطبراني في مسند الشاميين، وأما طريق ابن أبي حفصة وهو محمد بن ميسرة فرويناها من طريق ابن عدي في نسخة إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي حفصة.
وهذه كلها نسخ أو كتب أو روايات من كتب الحديث. نعم.
والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في أول وقتها، وهذا هو الذي فهمته عائشة رضي الله عنها،
حيث بدأ صلاة العصر والشمس في عمق الدار ولم تخرج وترتفع وتميل ناحية الغروب. نعم.
وكذا الراوي عنها عروة، واحتج به على عمر بن عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر كما تقدم،
يعني أنه لما أخر عمر بن عبد العزيز صلاة العصر احتجوا له بهذا الحديث الذي لما بينوا له رجع وامتثل والتزم أداء صلاة العصر في أول الوقت. نعم.
وشذ الطحاوي فقال لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غروبها، فيدل على التأخير لا على التعجيل. وتعقب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة، وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن متسعة،
وإنما هي حجر عادية أو إلى الضيق أقرب، ولهذا لا تمكث الشمس فيها هذه المدة الطويلة.
ولا يكون ضوء الشمس باقيا في قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة، وإلا متى مالت جدا ارتفع ضوءها عن قاع الحجرة ولو كانت الجدر قصيرة.
نعم، هذا حسب هيئة بنائها. نعم.
قال النووي: كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار، بحيث كان طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشيء يسير، فإذا صار ظل الجدار مثله كانت الشمس بعد في أواخر العرصة. انتهى كلامه.
يعني تكون وإن كانت في داخل الغرفة إلا أنها تكون في آخر الغرفة لقصر الجدار ولضيق الغرفة. نعم.
وكأن المؤلف لما لم يقع له حديث على شرطه في تعيين أول وقت العصر وهو مصير ظل كل شيء مثله، استغنى بهذا الحديث الدال على ذلك بطريق الاستنباط.
يعني لأن هذا الحديث يدل على ما دل عليه قول أهل العلم من أن وقت صلاة العصر يبدأ عندما يصير ظل كل شيء مثله. نعم.
وقد أخرج مسلم عدة أحاديث مصرحة بالمقصود. وقد أخرج مسلم عدة أحاديث مصرحة بالمقصود.
نعم.
ولم ينقل عن أحد من أهل العلم مخالفة في ذلك إلا عن أبي حنيفة، فالمشهور عنه أنه قال: أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه بالتثنية.
يعني مصير ظل كل شيء مثليه بلفظ التثنية، لا مثله بلفظ الإفراد. نعم.
قال القرطبي: خالفه الناس كلهم في ذلك حتى أصحابه، يعني الآخذين عنه،
حيث اتفقت الآراء على أن العصر يبدأ وقته من صيرورة ظل كل شيء مثله. نعم. لا مثليه.
وإلا فقد انتصر له جماعة ممن جاء بعدهم فقالوا: ثبت الأمر بالإبراد، ولا يحصل إلا بعد ذهاب اشتداد الحر، ولا يذهب في تلك البلاد إلا بعد أن يصير ظل الشيء مثليه، فيكون أول وقت العصر مصير الظل مثليه. وحكاية مثل هذا تغني عن رده.
يعني إن المسألة مبنية على العقل والترجيح بالمعقول لا بالنص. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس
يعني صلاة الظهر.
ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة.
وكان ينفتل
من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه،
يعني صلاة الفجر،
ويقرأ بالستين إلى المئة،
أي آية.
قال المحقق جزاه الله خيرا: تقدم طرفه في 541. ثم قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف،
يعني سكان أهل قباء،
فيجدهم يصلون العصر. قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث أطرافه في 55 551 7329. قال رحمه الله: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان ابن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الأحاديث:
يعني إن أنسا كان يبادر في بصلاة العصر ويبكر.
قوله: أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك، وعوف هو الأعرابي. قوله: دخلت أنا وأبي، زاد الإسماعيلي: زمن أخرج ابن زياد من البصرة. قلت: وكان ذلك في 64 كما سيأتي في كتاب الفتن، وسلامة والد سيار حكى عنه ولده هنا، ولم أجد من ترجمه، وقد وقعت لابنه عنه رواية في الطبراني الكبير في ذكر الحوض. قوله: المكتوبة، أي المفروضة، واستدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة لكون أبي برزة لم يذكره وفيه بحث،
لم يذكر لصلاة الوتر موضعا ضمن ذكر الصلوات الخمس.
قوله: كان يصلي الهجير، أي صلاة الهجير، والهجير والهاجرة بمعنى
يعني الصلاة التي يأجر الناس العمل فيها لشدة الحر. نعم.
وهو وقت شدة الحر، وسميت الظهر بذلك، وسميت الظهر بذلك لأن وقتها يدخل حينئذ. قوله تدعونها الأولى، قيل سميت الأولى لأنها أول صلاة النهار، وقيل لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم
إثر فرض الله عليه الصلوات في السماوات، فلما نزل بعد أن عرج به بدأ معه بصلاة الظهر في اليوم الثاني. نعم.
وقيل لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين بين له الصلوات الخمس. قوله حين تدحض الشمس، أي تزول عن وسط السماء، مأخوذ من الدحض وهو الزلق.
نعم.
وفي رواية لمسلم حين تزول الشمس
أو تنزلق عن الزوال. نعم.
ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها، ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد أو قبل الأمر بالإبراد أو عند فقد شروط الإبراد، لأنه يختص بشدة الحر أو لبيان الجواز. وقد يتمسك بظاهره من قال إن فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا بتقديم ما يمكن تقديمه من طهارة وستر وغيرهما قبل دخول الوقت، ولكن الذي يظهر أن المراد بالحديث التقريب.
نعم، أن المراد بالحديث
التقريب،
التقريب، تقريب وقت صلاة الظهر عند الهاجر، يعني عندما يهجر الناس العمل بشدة الحر. نعم.
فتحصل الفضيلة لمن لم يتشاغل عند دخول الوقت بغير أسباب الصلاة. قوله إلى رحله بفتح الراء وسكون المهملة، أي مسكنه. قوله في أقصى المدينة صفة للرحل. قوله والشمس حية، أي بيضاء نقية. قال الزين بن المنير المراد بحياتها قوة أثرها حرارة ولونا وشعاعا وإنارة.
فلم تنكسر، ينكسر شيء منها ولم يصفر لونها. نعم.
وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيء. انتهى.
وفي الغالب يكون هذا قبل أن يصير ظل كل شيء مثليه. نعم.
وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن خيثمة أحد التابعين قال حياتها أن تجد حرها. قوله ونسيت ما قال في المغرب،
يعني في تحديد بيان وقت صلاة المغرب.
قائل ذلك هو سيار، بينه أحمد في روايته عن حجاج عن شعبة عنه. قوله أن يؤخر من العشاء، أي من وقت العشاء. قال ابن دقيق العيد فيه دليل على استحباب التأخير قليلا،
يعني لصلاة العشاء،
لأن التبعيض يدل عليه، وتعقب بأنه بعض مطلق لا دلالة فيه،
أنه بعض مطلق، إيه.
وتعقب بأنه بعض مطلق لا دلالة فيه على قلة ولا كثرة.
نعم.
وسيأتي في باب وقت العشاء من حديث جابر أن التأخير إنما كان لانتظار من يجيء لشهود الجماعة. قوله التي تدعونها العتمة فيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك، وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد.
نعم.
وقال الطيبي لعل تقييده الظهر والعشاء دون غيرهما للاهتمام بأمرهما، فتسمية الظهر بالأولى
بالأولى
فتسمية الظهر بالأولى يشعر بتقديمها، وتسمية العشاء بالعتمة يشعر بتأخيرها.
نعم.
وسيأتي الكلام على كراهة النوم قبلها في باب مفرد. قوله وكان ينفتل أي ينصرف من الصلاة أو يلتفت إلى المأمومين
بعد أن يسلم. نعم.
قوله من صلاة الغداة أي الصبح، وفيه أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك،
يعني بصلاة الغداة. نعم.
قوله حين يعرف الرجل جليسه،
حين يعرف الرجل،
حين يعرف الرجل جليسه، تقدم الكلام على اختلاف ألفاظ الرواية فيه.
نعم، يعني المعرفة تكون بعد السلام، لأنهم عندما يدخلون إلى الصلاة يكون في وقت العتمة فلا يعرف الرجل جليسه. نعم.
واستدل بذلك على التعجيل بصلاة الصبح، لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر الغلس، وقد صرح بأن ذلك كان عند فراغ الصلاة،
وقد صرح
بأن ذلك كان عند فراغ الصلاة. ومن المعلوم من عادته صلى الله عليه وسلم ترتيل القراءة وتعديل الأركان، فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مغلسا،
يعني في وقت الغلس.
وادعى الزين بن المنير أنه مخالف لحديث عائشة رضي الله عنها الآتي، حيث قالت فيه لا يعرفن من الغلس.
نعم، يعني النساء كنا ينصرفنا حين ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، وهن لا يعرفن من شدة الغلس. نعم. وظاهر هذا يتعارض مع أن الصحابة كان يعرف الرجل جليسه بعد انتهاء الصلاة، وفي الظاهر أنه لا تعارض بينهما، لأن الرجل يعرف جليسه القريب منه، وأما انصراف النساء فلما كان انصرافهن عن بعد وليس بقرب الرجال، لذلك هن لا يعرفن عند الرجال لغلبة الغلس في ذلك الوقت.
وتعقب بأن الفرق بينهما ظاهر، وهو أن حديث أبي برزة متعلق بمعرفة من هو مسفر جالس إلى جنب المصلي فهو ممكن.
نعم.
وحديث عائشة متعلق بمن هو متلفف مع أنه على بعد فهو بعيد.
نعم.
قوله ويقرأ أي في الصبح بالستين إلى المئة، يعني من الآي. وقدرها في رواية الطبراني بسورة الحاقة ونحوها، وتقدم في باب وقت الظهر بلفظ ما بين 60 إلى 100، وأشار الكرماني أن القياس أن يقول ما بين 60 والـ100، لأن لفظ بين يقتضي الدخول على متعدد. قال ويحتمل أن يكون التقدير ويقرأ ما بين 60 وفوقها إلى الـ100.
نعم.
فحذف لفظ فوقها لدلالة الكلام عليه. وفي السياق تأدب الصغير مع الكبير.
نعم.
ومسارعة المسؤول بالجواب إذا كان عارفا به. قوله إلى بني عمرو بن عوف أي بقباء، لأنها كانت منازلهم.
لأنها كانت منازلهم. نعم.
لأنها كانت منازلهم. وإخراج المصنف لهذا الحديث مشعر بأنه كان يرى أن قول الصحابي كنا نفعل كذا مسند، ولو لم يصرح بإضافته إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا مرفوع حكما. نعم.
وهو اختيار الحاكم. وقال الدارقطني والخطيب وغيرهما هو موقوف،
أنه من باب الموقوف لا من باب المرفوع. نعم.
والحق أنه موقوف لفظا مرفوع حكما.
نعم.
لأن الصحابي أورده في مقام الاحتجاج، فيحمل على أنه أراد كونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن المبارك هذا الحديث عن مالك فقال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر. الحديث،
فهذا هو المرفوع لأنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أخرجه النسائي. قال النووي قال العلماء كانت منازل بني عمرو بن عوف على 2 ميل من المدينة، وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت لأنهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثهم.
أنهم يشتغلون
بأعمالهم وحروثهم.
وحروثهم جمع حرث، يعني مزارعهم.
فدل هذا الحديث على تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر في أول وقتها. وسيأتي في طريق الزهري عن أنس أن الرجل كان يأتيهم والشمس مرتفعة. قوله سمعت أبا أمامة هو أسعد بن سهل بن حنيف، وهو عم الراوي عنه. وفي القصة دليل على أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي الصلاة في آخر وقتها تبعا لسلفه، إلى أن أنكر عليه عروة فرجع إليه كما تقدم. وإنما أنكر عليه عروة في العصر دون الظهر لأن وقت الظهر لا كراهة فيه بخلاف وقت العصر. وفيه
حيث إن وقت الظهر جاء الأمر والنص بتأخيرها خاصة إذا اشتد الحر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن يعني أنه ينتظر، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يبردوا بالصلاة إذا اشتد الحر. نعم، بخلاف العصر.
وفيه دليل على صلاة العصر في أول وقتها أيضا، وهو عند انتهاء وقت الظهر، ولهذا تشكك أبو أمامة في صلاة أنس أهي الظهر أو العصر، فيدل أيضا على عدم الفاصلة بين الوقتين. وقوله له يا عم هو على سبيل التوقير، ولكونه أكبر سنا منه،
ولكونه
أكبر سنا منه،
أكبر سنا منه
ولكونه أكبر سنا منه، مع أن نسبهما مجتمع في الأنصار.
نعم،
لكنه ليس عمه على الحقيقة،
لكنه ليس عمه على الحقيقة
والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه.
نعم.
قال المحقق: تقدم في 548. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قال المحقق: تقدم في 548. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه: قوله باب وقت العصر،
أي متى تؤدى. نعم.
كذا وقع في رواية المستملي دون غيره، وهو خطأ لأنه تكرار بلا فائدة. قوله والشمس مرتفعة حية فيه إشارة إلى بقاء حرها وضوئها كما تقدم، وقوله بعد ذلك فيأتيهم والشمس مرتفعة أي دون ذلك الارتفاع، لكنها لم تصل إلى الحد الذي توصف به بأنها منخفضة. وفي ذلك دليل على تعجيله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر لوصف الشمس بالارتفاع بعد أن تمضي مسافة 4 أميال. وروى النسائي والطحاوي واللفظ له من طريق أبي الأبيض عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة. ثم أرجع إلى قومي في ناحية المدينة فأقول لهم: قوموا فصلوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى. قال الطحاوي: نحن نعلم أن أولئك يعني قوم أنس لم يكونوا يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجلها. قوله وبعض العوالي، كذا وقع هنا أي بين بعض العوالي والمدينة المسافة المذكورة. وروى البيهقي حديث الباب من طريق أبي بكر الصغاني عن أبي عن أبي اليماني شيخ البخاري فيه، وقال في آخره: وبعد العوالي بضم الموحدة وبالدال المهملة. وكذلك أخرجه المصنف في الاعتصام تعليقا، ووصله البيهقي من طريق الليث عن يونس عن الزهري، لكن قال 4 أميال أو 3. وروى هذا الحديث أبو عوانة في صحيحه وأبو العباس السراج جميعا عن أحمد بن الفرج بن أبي عتبة عن محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري، ولفظه: والعوالي من المدينة على 3 أميال. أخرجه الدارقطني عن المحامل عن أبي عتبة المذكور بسنده، فوقع عنده على 6 أميال. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، فقال فيه: على ميلين أو 3. فتحصل من ذلك أن أقرب العوالي من المدينة مسافة 2 ميل، وأبعدها مسافة 6 أميال، إن كانت رواية المحامل محفوظة. ووقع في المدونة عن مالك: أبعد العوالي مسافة 3 أميال. قال عياض: كأنه أراد معظم عمارتها، وإلا فأبعدها 8 أميال انتهى. وبذلك جزم ابن عبد البر وغير واحد آخرهم صاحب النهاية،
يعني ابن الأثير. نعم.
ويحتمل أن يكون أراد أنه أبعد الأمكنة التي كان يذهب إليها الذاهب في هذه الوقعة. والعوالي عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها،
يعني من ناحية الشمال. نعم.
وأما ما كان من
سافلتها،
وأما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها السافلة.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: تنبيه، قوله وبعض العوالي إلى آخره مدرج من كلام الزهري في حديث أنس، بينه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في هذا الحديث، فقال فيه بعد قوله: والشمس حية، قال الزهري: والعوالي من المدينة على 2 ميل أو 3. ولم يقف الكرماني على هذا، فقال: هو إما كلام البخاري أو أنس أو الزهري كما هو عادته.
يعني وفي هذا استدراك من الحافظ ابن حجر على الكرماني. نعم.
قوله: في الطريق الأخرى كنا نصلي العصر، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما يظهر ذلك من الطرق الأخرى. وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك كذلك مصرحا به، أخرجه الدارقطني في غرائبه. قوله: ثم يذهب الذاهب منا إلى قبى، كأن أنسا أراد بالذاهب نفسه كأن أنسا أراد بالذاهب نفسه.
نعم.
كما تشعر بذلك رواية أبي الأبيض المتقدمة. قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك أنه قال في هذا الحديث إلى قبى،
وقبى يعني بعض أطراف العوالي، نعم،
ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهري، بل كلهم يقولون إلى العوالي، وهو الصواب عند أهل الحديث. قال: وقول مالك إلى قبى وهم لا شك فيه، وتعقب بأنه روى عن
روية
بأنه روي عن ابن أبي ذئب عن الزهري إلى قبى كما قال مالك. نقله الباجي عن الدارقطني، فنسبة الوهم فيه إلى مالك منتقد، فإنه إن كان وهما احتمل أن يكون منه، وأن يكون من الزهري حين حدث به مالك، وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك فقال فيه إلى العوالي كما قال الجماعة. فقد اختلف فيه على مالك، وتوبع عن الزهري بخلاف ما جزم به ابن عبد البر. وأما قوله الصواب عند أهل الحديث العوالي فصحيح من حيث اللفظ، ومع ذلك فالمعنى متقارب، لكن رواية مالك أخص، لأن قباء من العوالي، وليست العوالي كل قباء.
نعم.
ولعل مالكا لما رأى أن في رواية الزهري إجمالا حملها على الرواية المفسرة، وهي روايته المتقدمة عن إسحاق، حيث قال فيها: ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف،
وهم سكان قباء. نعم.
وقد تقدم أنهم أهل قباء، فبنى مالك على أن القصة واحدة، لأنهما جميعا حدثاه عن أنس، والمعنى متقارب، فهذا الجمع أولى من الجزم بأن مالكا وهم فيه. وأما استدلال ابن بطال على أن الوهم فيه ممن دون مالك برواية خالد بن مخلد المتقدمة الموافقة لرواية الجماعة عن الزهري ففيه نظر،
على أن يعني من العوالي،
لأن مالكا أثبته في الموطأ باللفظ الذي رواه عنه كافة أصحابه، فرواية خالد بن مخلد عنه شاذة، فكيف تكون دالة على أن رواية الجماعة وهم؟ بل إن سلمنا أنها وهم فهو من مالك كما جزم به البزار والدارقطني ومن تبعهما، أو من الزهري حين حدثه به. والأولى سلوك طريق الجمع التي أوضحناها، والله الموفق.
يعني لأن فيها جمع بين الروايات وتفسير بعضها بعضا، ودفع تهمة الوهم للأئمة. نعم.
قال ابن رشيد: قضى البخاري بالصواب لمالك بأحسن إشارة وأوجز عبارة، لأنه قدم أولا المجمل ثم أتبعه بحديث مالك المفسر المعين.
أول المجمل اللي هو عمرو منازل اللي هو عمرو بن عوف، ثم جاء برواية مالك التي هي قباء، ثم جاء بالرواية العامة التي هي العوالي. نعم.
تنبيه: قبى تقدم ضبطها في باب ما جاء في القبلة، قوله إلى قبى فيأتيهم أي أهل قبى، وهو على حد قوله تعالى: واسأل القرية، والله أعلم. قال النووي: في الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتها، لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين أو أكثر والشمس لم تتغير، ففيه دليل للجمهور في أن وقت العصر مصير ظل.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.